كلمة التي هي كلمة مرسل، لأن كلمة منقطع كما سيأتي معنا استخدامها عندهم ليس بالكثير. فالمهم أننا نعرف هذا أيضا، هذا من الأشياء التي ينتبه لها، وهي أننا نحن عندنا الآن المصطلح المرسل ما هو؟ ما سقط منه الصحابي، يعني ما أرسله التابعي. فنحن يعني عند في من تأخر لما جاء تحديد المصطلحات، قد يأتي المتأخر ويقصر المصطلح على شيء معين أو على استخدام معين له. فالمرسل الآن قصروه على ما أرسله التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نعرف نحن سنقرأ في كتب الأولين مثلا، يقول الإمام أحمد رحمه الله لما روى عراك بن مالك عن عائشة حديثا قال هذا مرسل، لما جاء ابن عبد الهادي، ابن عبد الهادي في وقت متأخر استقر الاصطلاح أو كثر استخدام المرسل في مرسل من؟ التابعي. ابن عبد الهادي اضطر إلى أن يقول سماه مرسلا لكذا، لأن عراكا لم يدرك عائشة. فإذا الإمام أحمد رحمه الله أطلق هذه الكلمة بناء على ما كان في عصرهم واستخدامهم، وهو أن المرسل كل ما أي سقط في الإسناد، ولهذا يقولون هو مقابل. أخذنا في النوع في النوع الخامس المتصل ويقال له الموصول، يقولون أرسله فلان ووصله فلان، يعني واحد رواه مرسل، يعني واحد رواه متصل والآخر رواه غير متصل الذي هو المرسل. وفي أي مكان يكون هذا عدم الاتصال؟ في أي مكان من الإسناد؟ هذا هو المرسل في معناه. الآن ابن كثير رحمه الله أو يعني المؤلفون في علوم الحديث دخلوا في موضوع وهو الاحتجاج بالمرسل، وسيبين ابن كثير. نعم اقرأ.
وأما كونه حجة في الدين فذلك يتعلق بعلم الأصول، وقد أشبعنا الكلام في ذلك في كتابنا المقدمات، وقد ذكر مسلم في مقدمة كتابه أن المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، وكذا حكاه ابن عبد البر عن جماعة أصحاب الحديث، وقال ابن الصلاح وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه هو الذي استقر عليه آراء جماعة حفاظ الحديث ونقاد الأثر وتداولوه في تصانيفهم. قال والاحتجاج به مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما في طائفة والله أعلم. قلت وهو محكي عن الإمام أحمد بن حنبل في رواية. وأما الشافعي فنص على أن مرسلات سعيد بن مسيب حسان، قالوا لأنه تتبعها فوجدها مسندة والله أعلم. والذي عول عليه كلامه في الرسالة أن مراسيل كبار التابعين حجة إن جاءت من وجه آخر ولو مرسلة، أو اعتضدت بقول صحابي أو أكثر العلماء، أو كان المرسل لو سمى لا يسمي إلا ثقة، فحينئذ يكون مرسله حجة ولا ينتهض إلى رتبة المتصل. قال الشافعي وأما مراسيل غير كبار التابعين فلا أعلم أحدا قبلها. قال ابن الصلاح
نعم هذا متعلق بالكلام على المراسيل والاحتجاج بها. ابن كثير رحمه الله قبل ما يدخل في الاحتجاج في الكلام على الاحتجاج نبه إلى أن هذه القضية من علم الحديث، من مصطلح الحديث وعلوم الحديث، أو من علم أصول الفقه. في هذه مبحثها في أصول الفقه حقيقة، هذه من المسائل. وقد مر بنا مسألة أيضا دخلت في كتب علوم الحديث، وهي ماذا يفيد خبر الواحد، هل يفيد العلم أو يفيد الظن إلى آخره. فهذه أيضا مسألة أصولية. فمسألة الاحتجاج هذه بالمراسيل من أعقد ما يكون من مباحث أصول الفقه، وقد كتب فيها العلماء يعني قديما وحديثا، فيها مؤلفات خاصة وفيها أيضا رسائل عليا يعني في الوقت الحاضر، وأشبعت كلاما. ويعني أنا ألخص الموضوع بالنسبة لأهل الحديث النصوص عنهم أنه مثل مسلم بن الحجاج ومثل أبي حاتم وأبي زرعة وأيضا الإمام أحمد منقول عنه والشافعي كذلك وجماعة كثيرون يتداولون هذا ومثل يعني من اشترط الصحيح في مؤلفه كالبخاري وابن خزيمة وابن حبان. أهل الحديث عندهم أن المرسل في حكم ماذا؟ في حكم الضعيف، وأنهم يقولون لا يحتج به. هذا بالنسبة لأهل الحديث، وهو الذي ذكره ابن الصلاح رحمه الله، ثم نسب إلى مذهب مالك ومذهب أبي حنيفة أنهم الاحتجاج بالمراسيل، وكذلك أيضا نسبه ابن كثير قال هو محكي عن الإمام أحمد. أحب أن أضيف بس ما نطيل في هذا لأن هذه مسألة، وكذلك نقل عن الشافعي متى يحتج بالمرسل. أحب أن نذكر كلمة مختصرة، وهي أن الذي يظهر والله أعلم أن الأمر كما قال ابن عبد البر، كل من احتج بالمرسل خصمه يقول له إذا أراد أن يناقشه ماذا يقول له؟ هذا الحديث يقول مرسل، يعني أن الجميع متوقفون في الإرسال في المرسل. ولكن هنا أمر مهم، وهو أن الاحتجاج قد يحتج بما يعني قد يعني يلجأ إلى الاحتجاج بأصل وإن كان الأصل فيه عدم الاحتجاج. وإذا قلنا إن المحدثين لا يحتجون بالمراسيل أو يضعفون المراسيل، فينبه إلى أنه قد يحتج الإمام منهم ببعض المراسيل، إما لقوتها وهذا راجع إلى الصحة كما مر بنا أنهم يحتجون، أو أنهم يقوون مثلا ما يرويه أبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه، وإما لأن ليس الاعتماد على هذا المرسل في الاحتجاج، وإنما معه مثلا أقوال الصحابة، معه مثلا ظاهر القرآن، معه قياس إما جلي أو خفي، معه أصل عام، معه مصلحة مرسلة ونحو ذلك. فالخلاصة أنه الذي يظهر من عمل الجميع من الفقهاء والمحدثين أن الاحتجاج بأن المرسل، حتى نبه على هذا ابن رجب وقال إنما ينسب إلى مالك وإلى أبي حنيفة وإلى الإمام أحمد من الاحتجاج بالمرسل إنما هو استدل به أنهم احتجوا بمراسيل، وليس أنهم يحتجون بجميع المراسيل. وكما ذكرت ابن عبد البر رحمه الله أشار إلى أن المرسل يعني الاحتجاج بالمرسل فيه ضعف، وأن كل من يحتج بالمرسل خصمه يقول له هذا مرسل، كل واحد يقول للآخر هذا مرسل. فالذي يظهر والله أعلم أن الاحتجاج بالمرسل إنما هو في أفراد من المراسيل قد يحتاج إليها الإمام أو المجتهد أن يعبد بها غيرها، أو أن يتبين له قوة هذا المرسل، إما لاعتراضه كما ذكر الشافعي، أو لكون مرسله لا يرسل إلا عن ثقة ونحو هذا الكلام. فالمقصود أن الاحتجاج أن الأصل فيه عدم الاحتجاج، أنه من قبيل الضعيف، ولكن الإمام قد يحتج به، بل قد يقويه أو يصححه. ويمكن يعني المهم هذا خلاصة الكلام في الاحتجاج بالمراسيل. الاحتجاج بالمراسيل إذن هو من قبيل الضعيف الذي قد يحتج به في أماكن لسبب، إما لكونه اعترض أو لاعتراض قوة أو لكونه اعتراض دلالة. ما الفرق بين اعتراض القوة واعتراض الدلالة؟ اعتراض الاستدلال واعتراض القوة. اعتراض القوة هو أن ما جاء بالمرسل اعتضد فصح أو قوي أن ننسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مثل أن يأتي مرسل ويأتي معه مرسل آخر، وهو الذي مر بنا في الحديث الحسن لغيره وهو الذي تكلم عليه الشافعي وأطال في شروط قبول المرسل، ذكر أشياء، وقد تأتي مراسيل ومراسيل ومراسيل مرسل ومرسل، فيدل مجموعها على أن لهذا الحديث أصل. أما اعتراض الدلالة فمعناه أنه مجموعة من الأدلة من أنواع أو من أصول مختلفة، قد يكون ظاهر آية، وقد يكون قول صحابي، ويضم إليه مصلحة مرسلة، ويضم إليه مرسل، فهذا هو المقصود بالاعتراض باعتراض الدلالة. هذا الكلام على مسألة الاحتجاج بالمراسيل. وبالمناسبة الآن هو مبحث أصولي كما عرفنا أو حديثي أصولي. الأصوليون مر بنا أنهم يطلقون المرسل على أي شيء قبل قليل في كلام ابن كثير، على جميع أي انقطاع في الإسناد، فمثله الاحتجاج. الاحتجاج المذكور في كتب الأصول والبحث في الاحتجاج به لا يقصدون به مرسل من فقط، مرسل التابعي، وهذا يعني قد يتبادر إلى أذهان بعض الإخوان أن يعني الربط بين ما هو في الحديث وما هو في الأصول. أهل الأصول جارين على الاصطلاح المحدثين الأول أو الأخير، لا الأصوليون يجرون على أي شيء؟ على استخدام الأولين المحدثين الذين هم يعني يجعلون المرسل معناهما الإسناد الذي لم يتصل في أي مكان، وهو المشهور عند الأصوليين حتى المتأخرين. يعني لم الأصوليون الاصطلاح عندهم على ما كان عليه المحدثون الأوائل، وهو أن المرسل ما كان فيه سقط في أي مكان في الإسناد. فينتبه لهذا. نعم أقرأ الآن. نعم.
قال ابن الصلاح: وأما مراسيل الصحابة كابن عباس وأمثاله ففي حكم الموصول، لأنهم إنما يروون عن الصحابة وكلهم عدول، فجهالتهم لا تضر والله أعلم. قلت: وقد حكى بعضهم إجماع على قبول مراسيل الصحابة، وذكر ابن الأثير وغيره في ذلك خلافا، ويحكى هذا المذهب عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني لاحتمال تلقيهم عن بعض التابعين. وقد وقع رواية الأكابر عن الأصاغر والآباء عن الأبناء كما سيأتي إن شاء الله تعالى. تنبيه: والحافظ البيهقي في كتابه السنن الكبير وغيره يسمي ما رواه التابعي عن رجل من الصحابة مرسلا، فإن كان يذهب مع هذا إلى أنه ليس بحجة فيلزمه أن يكون مرسل الصحابة أيضا ليس بحجة والله أعلم.
نعم، هذا الكلام في مسألة في قضيتين. قضية مراسيل الصحابة لابد من يعني تكلم ابن الصلاح رحمه الله وذكر أن مراسيل الصحابة لا يدخلها الاختلاف السابق، هي من جهة المعنى، المعنى فيها واحد، والصحابة يروي بعضهم عن بعض ويسقط الراوي، وإذا نوقش أحيانا إذا نوقش كما مثلا في لا ربا إلا في النسيئة كان يرويه ابن عباس، فلما حقق في ذلك نسبه إلى غيره. ومثل مثلا كون النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين بعد العصر أو صلى ركعتين بعد العصر، لما حقق فيه ابن الزبير قال عائشة، ثم في بعض الروايات أيضا أن عائشة نسبته إلى أم سلمة، مع أن عائشة روت هذا أيضا. فالمقصود، وحتى مثلا ابن عباس الآن يروي أكثر من 1000 حديث، وهو إنما صحب النبي صلى الله عليه وسلم كم من سنة؟ 3 سنوات أو أقل أيضا، أو نعم أو أكثر أو أقل. فالمقصود وهو أيضا صغير، توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، فلم يكونوا يروون ما يروونه كله عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. وقد وقع إجماع المحدثين على عدم البحث في هذه المسألة تماما، ولا تجدها تذكر في كتب أهل الحديث، ولا يقولون أو يعلون فيقولون هذا لم يسمعه ابن عباس، أو يقولون إلا عند الحاجة عند الضرورة، حين مثلا يعني يجري تعارض حتى الصحابة رضوان الله عليهم فيما بينهم، إذا وقع اختلاف يحاققون يقولون ممن سمعته يقولون للصحابي مما سمعته، فربما يقول من النبي، وربما يقول سمعته من فلان أو أخبرني به فلان، وقد يذهبون إلى الثاني هذا، هذه عند الحاجة. وأما الأصل فعند المحدثين أنه لا بحث في هذه المسألة وهي مراسيل الصحابة. نلاحظ أن النقل في عدم قبول أو التوقف في مراسيل الصحابة الآن نقله ابن كثير عن من؟ عن أبي إسحاق الإسفرايني، وهذا محدث أو أصولي، هذا أصولي، وهذه من المباحث التي دخلت من الأصوليين، بحثها الأصوليون ودخلت أيضا إلى كتب المصطلح، وربما كتب المصطلح تورد خلاف في بعض الأماكن ولا يكون للمحدثين وإنما يكون لبعض أهل الأصول. المعروف أن أهل الأصول تكلموا عن موضوعات السنة بتطبيق أو بأمور نظرية، بتطبيق أو بأمور نظرية، أكثره بأمور نظرية عقلية، كما سيأتي معنا في زيادات الثقات إن تعدد المجلس أو إن نفاها من نقصها أو كذا، فيذكرون احتمالات عقلية وكثير منها لا يذكر عند أهل الحديث. فهذه النقل عن أبي إسحاق الآن هذا، لأن الكتاب الآن هذا يعني هذه الكتب لمصطلح لأهل الحديث أو لأهل الأصول هي لأهل الحديث، فمثل هذا النقل يعني. والآن هذا مصطلح أو ينبني عليه قاعدة وحكم؟ هذا ينبني عليه حكم أو فقط مصطلح؟ الآن أبو إسحاق الإسفرايني يتوقف في مراسيل الصحابة، هذا مصطلح أو قاعدة ينبني عليها حكم؟ قاعدة، هذا ما يتسامح فيه أبدا ولا يقال لا مشاحة في الاصطلاح. فمثل هذا ليس من عمل المحدثين، ولا لو كان الأمر اصطلاح لقلنا لا مشاحة في الاصطلاح، أما هذا قاعدة ينبني عليها حكم مهم جدا ولا ينبغي أن يقترب منه أصلا، فضلا عن أن يتكلم فيه التي هي مراسيل الصحابة رضوان الله عليهم. فيه قال ابن كثير رحمه الله: قد وقع رواية الأكابر عن الأصاغر والآباء عن الأبناء، هذا موضوع سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، وهو يعني يريد أن يبين أنه كما يروي الصغير عن الكبير عن الصغير، يروي الصحابي عن صحابي آخر، وهذا لا إشكال فيه ولا يدخل في الحكم ولا صلة له بالحكم، بل هو يعني سيأتي معنا إن شاء الله تعالى الكلام فيه. قال ابن كثير رحمه الله تنبيه: نبه ابن كثير إلى أن البيهقي رحمه الله تعالى قد يسمي ما يقول فيه التابعي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يسميه ماذا؟ يسميه مرسلا، مع أنه متصل أو غير متصل الآن. متصل، متصل، ويعني من الأمثلة على ذلك الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل، فهذا يقول فيه حميد بن عبد الرحمن: صحبت رجلا، أو أظن حميد بن عبد الرحمن يقول: صحبت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو فقال كذا وكذا. فهذا البيهقي رحمه الله، نحن نعرف أن البيهقي ينتسب إلى مذهب من؟ ينتسب إلى مذهب الشافعي، فربما في الجواب عن بعض الأحاديث تكلف إذا خالفت مذهب من، ربما يعني وقع منه، فهو يقول الذي وقفت عليه من عباراته أنه يقول هذا بمعنى المرسل، هذا بمعنى، هذا بمعنى المرسل، ويقول ناقشوه في ذلك وقالوا إن التابعي إذا روى عن صحابي وإن لم يسمه فإن هذا لا يضر، لأن الصحابة يعني عدول ولا تضر جهالتهم. لكن نبه هنا إلى أن البيهقي رحمه الله يحتمل يعني والله أعلم أنه لا يقصد يعني ما فهموه من كلامه، وإنما يعني يحتمل أن يكون كلامه له معنى آخر، وهو أن التابعي إذا قال عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو الآن في حكم المرسل، لأنه لا يدرى هل هذا التابعي لقي هذا الصحابي أو لا، لأن الصحابي الآن نعرفه أو لا نعرفه، لا نعرفه، فالذي يعني يحتمل أن يكون هذا مراده، وليس مراده أن الصحابي لم يسمى فهو بمعنى المرسل، يحتمل هذا والله أعلم إن كان يعني كلامه يحتمل هذا فهذا، وإلا فكما قال ابن كثير إن كان يذهب مع هذا إلى أنه ليس بحجة فيلزمه أن يكون مرسل الصحابة أيضا ليس بحجة، وهو لا يقول بهذا البيهقي. مراد ابن كثير أنه إذا كنت لا تقول بهذا فلا تسمي ما لم يسمى فيه الصحابي، لا تجعله مرسلا، هذا من الإلزام، الإلزام في الحجة، هو يقول له أنت تقبل مراسيل الصحابة وتجعلها حجة، فإذا إذا لم يسمى الصحابي من أي باب هذا الإلزام؟ من جهة أن الصحابي إذا أرسل أسقط من؟ صحابي، ونحن لا نعرفه، فإذا قال التابعي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فنحن الآن لا نعرفه، فيلزمك أن تقبله كما قبلت مرسل الصحابي. أنا أقول يحتمل أن يكون كلام البيهقي ما ذكرته قبل قليل أن التابعي إذا قال عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيحتمل أن يكون الآن منقطعا لاحتمال، لأننا لا نعرف من هو الآن من هو الصحابي، فلا نتأكد أن هذا التابعي سمع منه أو لم يسمع منه فيكون في حكم المرسل. هذا الذي احتمل كلام البيهقي. وأنا ذكرت قبل قليل أن البيهقي رحمه الله ربما يعني في بعض الأحاديث ربما يتكلف الرد. نعم.
النوع العاشر المنقطع. قال ابن الصلاح وفي الفرق بينه وبين مرسل مذاهب. قلت فمنهم من قال هو أن يسقط من الإسناد رجل أو يذكر فيه رجل مبهم، ومثل ابن الصلاح للأول بما روى عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن زيد بن يثيع عن حذيفة مرفوعا إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين الحديث. قال ففيه انقطاع في موضعين، أحدهما أن عبد الرزاق لم يسمعه من الثوري إنما رواه عن النعمان بن أبي شيبة الجندي عنه، والثاني أن الثوري لم يسمعه من أبي إسحاق إنما رواه عن شريك عنه، ومثال الثاني بما رواه أبو العلاء بن عبد الله بن الشخير عن رجلين عن شداد بن أوس رضي الله عنه حديث اللهم أني أسألك الثبات في الأمر. ومنهم من قال منقطع مثل المرسل، وهو كل ما لا يتصل إسناده غير أن المرسل أكثر ما يطلق على ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن الصلاح وهذا أقرب، وهو الذي صار إليه طوائف من الفقهاء وغيرهم، وهو الذي ذكره الخطيب البغدادي في كفايته. قال وحكى الخطيب عن بعضهم أن المنقطع ما روي عن التابعي فمن دونه موقوفا عليه من قوله أو فعله، وهذا بعيد غريب والله أعلم.
نعم، هذا مصطلح المنقطع ذكر فيه عدد من الأقوال، ولا يعني نستوحش من هذه الأقوال، فإن يعني كما ذكرت مسألة اصطلاح واستخدام، منهم يقول هذا من كلام ابن عبد البر، يعني ابن عبد البر قال هو سماه أو أطلقه بعضهم على ما يسقط فيه من الإسناد رجل قبل الصحابي، ومثل لذلك بأن يقول مالك عن ابن عمر الساقط من هو الآن؟ الساقط نافع، ومثل لذلك بأن يقول مثلا سعيد بن المسيب مثلا عن أبي بكر فيه سقط الآن، وأمثلة من هذا القبيل. إذن ما يسقط فيه من أثناء الإسناد رجل فهذا هو عبارة أو هو الذي يعني هكذا القول. هذا منهم من قال هو أن يسقط من الإسناد رجل. هذا ذكره ابن عبد البر. وكتب المصطلح المتأخرة ابن حجر رحمه الله تعالى حين جاء إلى أنواع السقط المرسل والمعضل والمنقطع جعل هذا النوع هو المنقطع الذي يسقط منه رجل في أثناء الإسناد. واشتهر هذا عندنا الآن عند الباحثين يجعلون السقط من وسط الإسناد يسمونه منقطع، وإذا كان من آخره ماذا يطلقون عليه؟ إذا كان الساقط هو الصحابي مرسل، لا، إذا كان الساقط هو الصحابي يسمونه مرسل. فهذا هو الذي استقر عليه الاصطلاح في الوقت الحاضر وقبل هذا الوقت أيضا، وهو أن يكون الساقط منه يعني من وسط الإسناد، أن يسقط منه راو واحد. المصطلح الثاني أو يذكر فيه رجل مبهم، هذا يعني ما نسب إلى أحد، وهو أن يقول حدثني فلان أو حدثني من لا يعني ابن أخي فلان أو حدثني رجل أو لقيت رجلا فقال لي كذا، يقول إن منهم من يسميه منقطع. والصواب في هذا أنه منقطع أو متصل، هل فيه انقطاع هذا أو ليس فيه انقطاع؟ ليس. ولهذا ردوه وقالوا يعني استخدامه أو نحتاج إلى تسمية من يستخدمه، لأنه ليس بمنقطع وإنما هو متصل فيه راو مبهم. بعد مثل ابن الصلاح المثال الذي ذكره، وهذا مثال واضح، عبد الرزاق يروي عن الثوري حديثا لم يسمعه منه، إنما يروي عنه بواسطة، ويرويه الثوري عن أبي إسحاق وهو لم يسمعه منه أيضا، وإنما يرويه عنه بواسطة، فهذا يقال له منقطع. وهناك تفاصيل في المنقطع عند المتأخرين عند يعني ابن حجر ما أطيل بها، إنما هو خصوه كما ذكرت بالانقطاع في وسط الإسناد. وننتبه بس إلى هذه الفقرة، قال: ومنهم من قال المنقطع مثل المرسل، وهو كل ما لا يتصل إسناده غير أن المرسل آخره. قال ابن الصلاح: وهذا أقرب، وهو الذي صار إليه طوائف من الفقهاء وغيرهم، وهو الذي يكره الخطيب البغدادي في كفايته. تنبه عليه تقول: وهذا هو الذي عليه اصطلاح أئمة الحديث أن المنقطع بمعنى ماذا عندهم؟ بمعنى المرسل. فالمرسل والمنقطع بمعنى واحد في أي مكان كان الانقطاع في الإسناد. وهناك نصوص يعني نص عن الشافعي في الرسالة، نص واحد في صفحة واحدة يستخدم في السطر هذا كلمة منقطع، ثم يستخدم في السطر الذي بعده أو بعده بقليل يستخدم المرسل. وهذا أسهل علينا يعني بالنسبة للتفريق بين المصطلحات، هذا في الوسط وهذا في الأخير وهذا في الأول، قد يكون من الناحية أحلى من الناحية التنظيمية، ولكن من الناحية التطبيقية أيها أسهل التسامح في هذا. فأصله في اللغة هو يعني حتى في اللغة المنقطع منقطع في أي مكان، والمرسل مرسل في أي مكان. فالمقصود أن هذا المصطلح الذي ذكره ابن كثير وهذا ابن الصلاح منهم من قال ابن الصلاح وهذا أقرب وهو الذي صار إليه، نقول أيضا هو الذي عليه أئمة الحديث. فإذا قال الإمام هذا منقطع فقد يكون، ولكن أيه أكثر عندهم استخدام، كلمة منقطع أو كلمة مرسل؟ أيها أكثر استخدام عندهم؟ كلمة مرسل أكثر استخدام، والذي أكثر من استخدام كلمة منقطع هو الإمام الشافعي رحمه الله. وأما أكثر الأئمة فأكثر الاستخدام عندهم كلمة مرسل، أرسله فلان، وصله فلان، هذا حديث مرسل، فلان عن فلان مرسل، وربما قالوا منقطع أيضا. بقي الاصطلاح الأخير الذي يقول: حكى الخطيب عن بعضهم هذا يعني ما سمى من ذكره أو من اصطلح أن المنقطع ما روي عن التابعي فمن دونه فمعناه أنه هو بمعنى ماذا الذي مر بنا قبل قليل، فهو بمعنى المقطوع، وهذا ما نسبه إلى قائل، ويعني ما نسبه إلى قائل، ونحتاج إلى أن نقف على نص إما بنسبته إلى قائل أو أن نقف من استخدام مستخدم لهذا المصطلح بهذا المعنى. وكثير من التفريعات والخلاف أكثره يذكر يعني للفائدة، وإن كان ليس له حظ كبير من الواقع ومن التطبيق العملي، فهم يذكرونه للفائدة، ولا سيما يعني كنت قد تكلمت في مناسبة عن الفرق بين المتأخرين والمتقدمين في المصطلحات أو في كتب المصطلح. يميل المتأخر إلى كثرة التفريعات وكثرة التقاسيم والمدرج، يقسمونه إلى أقسام، سيأتي معنا هذا، ويقسمون الغريب إلى أقسام كثيرة، حتى أنهم ربما قسموا أشياء قالوا هذه قسمة عقلية ولا يمكن وجودها في الأحاديث، وإنما اقتواها ما هو الذي اقتواها القسمة العقلية. فالمقصود أن بعض الأشياء تذكر في كتب المصطلح، ولكن إذا نبه على ما هو الذي عليه العمل أو ما هو الذي استخدمه الأئمة فلا بأس بذكر ما عداه. فابن الصلاح رحمه الله نبه إلى أن هذا هو الذي هو الأقرب، الذي هو استخدام المنقطع في أي مكان كان السقط في الإسناد. نكتفي بهذا اليوم، وإن كان هناك أسئلة. تفضل.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يقبل حديث المجهود والحديث المنقطع في باب التقوية والاعتضاد أم لا؟
هذا السؤال مهم، يعني قضية الاعتضاد بالمنقطع أو ما فيه راوي مجهول. خلاصة الموضوع هو أنه ينظر إلى المسقط، ينظر إلى المسقط من هو، هذا الخلاصة. رب شخص مثلا يسقط رجلا، سيأتي معنا هذا في التدريس، رب راوي يسقط من حدثه أو يسقط راوي وسط الإسناد، ويكون ذلك مقبولا منه أو قويا، كما قالوا في تدليس سفيان بن عيينة وفي مراسيل سعيد بن المسيب، وفي يعني مثل هذا. ورب مسقط يكون إذا أسقط رجلا فحديثه أو يكون من قبيل المتروك الذي لا يعتود، كما مثلا ابن جريج، تدليس ابن جريج أو إسقاط ابن جريج. وجماعة يقولون يكثرون من الرواية عن المتروكين وعن المجاهيل، فمثل هذا لا يعتضد إسناده. ويعني هذا خلاصة الموضوع، أنه ينظر للذي أسقط أو نعم. هذا الجواب. نعم.
يقول السائل: كيف تقبل مراسيل الحسن البصري إذا رفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟
كيف تقبل
مراسيل الحسن؟
هو المشهور عند المحدثين أو أكثر المحدثين على أن مراسيل الحسن ليست قوية، من قبيل يعني ضعيفة، ولكن ليس ضعفها شديد، بمعنى أنها يعني إذا اعتضدت إما بمرسل آخر أو بمسند أو اعتضدت بشيء قد يعني ترتقي عن الضعف، ولكن ومنهم من يقول إنها قوية، يعني هي بعض العلماء يقويها، ولكن الذي يظهر لي والله أعلم أن جمهور العلماء على ضعف مراسيل الحسن، على ضعف مراسيل الحسن، ولكن ليس من الضعف الشديد، ليس يعني مما يقبل الاعتضاد. نعم.
يقول: هل تجوز بعض الصحابة في الرواية عن بني إسرائيل دليل على جواز رواية الحديث الضعيف في غير الأحكام؟
يعني بينهما فرق في الحقيقة، بين فرق بين الرواية عن بني إسرائيل وبين الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا لم يثبت الحديث، ولكن قد يكون هناك يعني مناسبة بينهما، من جهة أن هو يقول في غير الأحكام أن هذا يعني لا أثر له إلا الترغيب والترهيب والتخويف ونحو ذلك، هذا هو الجامع بينهما، العبرة. ما الغرض من الرواية من رواية الإسرائيليات؟ ما الغرض منها؟ هو الاتعاظ والاعتبار، وهذا يشبهه الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم لحديث ضعيف لم يشتد ضعفه في أمر ثابت كترغيب أو كمنقبة أو نحو ذلك، فبينهما شبه، يعني بينهما تشابه. نعم.
يقول السائل: يا شيخنا، هل يدخل في حكم الرفع ما ورد عن سهل بن سعد رضي الله عنه في البخاري: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة؟
عمن؟ عن سهل بن سعد. نعم، هذا قلت لكم أن هناك أحاديث في الصحيحين مثل قول جابر: كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا هبطنا سبحنا. أظن هو هذا، أتأكد. المهم أن في الصحيحين أحاديث فيها كنا نفعل، كنا نقول، كنا، فيظهر لي والله أعلم أن يعني عمل أئمة الحديث على اعتبار هذا في الأصل، اعتباره من قبيل أو عده من قبيل المرفوع، ما لم يعارض هذا ما هو أقوى منه. نعم.
السلام عليكم. يقول: هل الحسن، الحديث الحسن والصحيح، سواء في العمل بهما في العقائد والأحكام؟
هما في الجملة سواء، في الجملة الحديث الحسن لذاته، حديث الحسن لذاته، لأنه كما ذكرت في بعض مراتبه ملحق بالصحيح، ولكن يعني قد يوجد بينهما إما تعارض، أو يعني قد نحتاج إلى الموازنة، أو إلى يعني نقد الحديث الحسن، فهما سوا في الجملة، وإن كان الحديث الصحيح هو يعني أقوى منه، فقد يحتاج إلى الموازنة بينهما عند التعارض ونحو ذلك.
يقول: ألا يرد على مرسل الصحابي أن يكون من روايته عن تابعين أو صحابي آخر؟ فما الحكم حينئذ؟
إذا تبين ذلك، إذا تبين أن الصحابي رواه عن تابعي، فهذا يعني يحاكم على هذا الأساس، فهذا إذا تبين ذلك فهذا لا إشكال فيه. وأما الأصل في مراسيل الصحابة أنهم يروون عن صحابة آخرين، وأن مراسيلهم لا نقاش فيها، ولا ينبغي أن يطرق هذا الموضوع تماما. نعم.
جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على
نبينا. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك اللهم وتوبك، اللهم صل وسلم على نبينا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقفنا بالأمس على النوع الحادي عشر المعضل، وقبل أن ندخل فيه آخر النوع الذي قبله، قال ابن كثير نقرأ عن ابن الصلاح: وحكى الخطيب عن بعضهم أن المنقطع مروي عن التابعي، فمن دونه موقوف عليه من قوله أو فعله، وهذا بعيد غريب. وقلت إن الخطيب لم يسمي هذا البعض، وقد ذكر ابن حجر رحمه الله من فعل هذا، وهو أبو بكر البرديجي الذي وصفه ابن رجب رحمه الله تعالى بأنه أحد الأئمة المبرزين في علم العلل، فهذا هو الذي أطلق المنقطع على ما روي عن التابع فمن دونه موقوفا عليه، قد نبهني عليه بعض الإخوان جزاه الله خيرا. نعم، تفضل الشيخ المعضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: النوع الحادي عشر المعضل، وهو ما سقط من إسناد اثنان فصاعدا، ومنه ما يوصله تابع التابعي. قال ابن الصلاح: ومنه قول المصنفين من الفقهاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وقد سماه الخطيب في بعض مصنفاته مرسلا، وذلك على مذهب من يسمي كل ما لا يتصل إسناده مرسلا. قال ابن الصلاح: وقد روى الأعمش عن الشعبي قال: ويقال للرجل يوم القيامة: عملت كذا وكذا، فيقول: لا، فيختم على فيه الحديث. قال: فقد أعضله الأعمش، لأن الشعبي يرويه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقد أسقط منه الأعمش أنسا والنبي صلى الله عليه وسلم فناسب أن يسمى معضلا.
نعم، هذا النوع الحادي عشر الذي هو المعضل، وقد عرفه ابن كثير رحمه الله وهو بقوله: وهو ما سقط منه اثنان فصاعدا، ومنه ما يرسله تابع التابعي. فالمعضل من يعني من النوع الضعيف الذي ضعف بسبب عدم اتصال إسناده، واشترطوا فيه أن يكون الساقط اثنان فصاعدا. وقد تقدم في المنقطع أنه ما سقط منه راو واحد. إذن الفرق بين المنقطع والمعضل أن المعضل سقط منه اثنان فأكثر. وذكر وهذا لا إشكال فيه، وذكر ابن الصلاح رحمه الله تعالى أن الخطيب يسميه مرسلا، وهذا فيه إشكال أو ليس فيه إشكال؟ تسمية المعضل مرسلا على ما ذكرت بالأمس، هل يشكل هذا أو لا؟ تسمية المعضل مرسلا، هذا الخطيب يقول ابن الصلاح: وقد سماه الخطيب في بعض مصنفاته مرسلا، وذلك على مذهب من يسمي كل ما لا يتصل إسناده مرسلا. من هم الذين يسمون أو يطلقون على كل ما لم يتصل إسناده مرسلا؟ هم الأئمة الأول. إذن لا إشكال فيه، إذن هو نوع من الإرسال اشتد إرساله فأطلق عليه اسم معضل، لأن المعضل هو الأمر المستغلق الشديد. وتنبهون هنا في المعضل إلى أنه يعني مأخوذ في اللغة من الإعضال الذي هو الاستغلاق، ولهذا يطلق الأئمة أيضا على الأسانيد، يطلقون عليها أو على بعض الأحاديث بأنها معضلة وإن لم يكن فيها سقط أصلا، بمعنى أنها شديدة العلة أو يعني نحو هذا الأمر. إذن في كلام الأئمة يوجد يوجد الإعضال هنا في الإرسال، ما سقط منه اثنان أطلق ابن المديني وأطلق أبو داود على ما سقط منه اثنان اسم المعضل، وكذلك الحاكم كما مثل لذلك برواية الأعمش عن الشعبي قال: ويقال للرجل يوم القيامة: عملت كذا وكذا، فيقول: لا، فيختم على فيه. قال الحاكم: أسقط الأعمش أنسا والنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا إشكال فيه. ولكن أيضا يسمى أو يطلق المعضل على يطلقونه على ما اشتد ضعفه وإن لم يكن فيه سقط وممن استخدمه بهذا المعنى الإمام أحمد والجوزجاني، يكثر من هذا، يقول: الراوي له معاضيل أو له معضلات، أو نعم، ويقولون: هذا حديث معضل، ويسوقون الإسناد كاملا. إذا قرأت في كلام الأئمة ووجدت إطلاق اسم المعضل على غير السقط فلا تستغرب هذا. فالمقصود هنا أن ما سقط منه اثنان يسمى يسمى معضل، وليس معناه أنه لا يسمى المعضل إلا ما كان فيه سقط. لا يريدون هذا، وإنما يريدون أن ما سقط منه راو، أو متى يسمى السقط في الإسناد معضلا؟ إذا كان الساقط أكثر من اثنان فأكثر، أو اثنين فأكثر، فهذا يسمى معضل. ولكن يسمى أيضا ما لم يسقط منه شيئا، يسمى أيضا معضل، لأن الإعضال كما ذكرت هو من الاستغلاق، وقد أطلق عليه كذلك الإمام أحمد والجوزجاني وابن عدي والنسائي وجماعة كثيرون يطلقون اسم الإعضال على ما لم يسقط منه شيئا. فهذا معنى المعضل. إذن نعم، عندنا الآن سيدخل المؤلف في المعنعن، وهو غير المعضل، ووضعه تحت النوع الحادي عشر، تحت النوع الحادي عشر، وإن كان مستقلا عنه. نعم اقرأ. وقد قوله قال وقد حاول بعضهم،
قال وقد حاول بعضهم أن يطلق على الإسناد المعان عن اسم الإرسال أو الانقطاع. قال والصحيح الذي عليه العمل أنه متصل محمول على السماع إذا تعاصروا مع البراءة من وصمة التدليس. وقد ادعى الشيخ أبو عمرو الداني المقرئ إجماع أهل النقل على ذلك، وكاد ابن عبد البر أن يدعي ذلك أيضا. قلت وهذا هو الذي اعتمده مسلم في صحيحه، وشنع في خطبته على من يشترط مع المعاصرة اللقي، حتى قيل إنه يريد البخاري، والظاهر أنه يريد علي بن المديني، فإنه يشترط ذلك في أصل صحة الحديث، وأما البخاري فإنه لا يشترطه في أصل الصحة، ولكن التزم ذلك في كتابه الصحيح. وقد اشترط أبو المظفر السمعاني مع اللقاء طول الصحابة. وقال أبو عمرو الداني إن كان معروفا بالرواية عنه قبيلت العنعنة. وقال القابسي إن أدركه إدراكا بينا.
هذا الكلام عن المعنعن فيه عدد من الأمور، أولها أن ابن كثير رحمه الله اختصر كلام ابن الصلاح بما يعني اختصارا شديدا، وأبين هذا الآن. النقطة الأولى في موضوع المعنعن هو ما ذكره ابن الصلاح، أن بعض المحدثين في عصر الرواية يقول لا نقبل صيغة عن، فلا بد أن يكون الإسناد كله مصرحا فيه بأي شيء بالتحديث، وينسبون هذا القول والله أعلم، نسبه ابن عبد البر إلى شعبة في أول أمره، ثم ذكر أن شعبة رجع عنه إلى قول سفيان الثوري، وينسبون هذا إلى شخص اسمه حسين الكرابيسي. فالمقصود أن بعض المحدثين ومنهم من ذكرته يقولون لا نقبل أن يكون الإسناد فيه عن، ثم ذكر ابن الصلاح الصحيح الذي عليه العمل، وقال إنه الصحيح الذي عليه العمل قبول الإسناد المعنعن. ونحن نعرف أن الآن إذا قرأت في كتب السنة أيها أكثر، الأسانيد المعنعنة أو المصرح فيها بالتحديث؟ المعنعنة. إذن ذاك الخلاف إن كان خلافا صحيحا انقرض، ومنهم من يقول إن ذاك الخلاف أصلا وقع بعد إجماع فلا يعتد به، ومنهم من يقول وقع الإجماع متى؟ بعده فانتهى الخلاف. إذن هناك إجماع من المحدثين سواء قبل الاختلاف الذي ينسب إلى شعبة، أو الخلاف الذي ينسب إلى شعبة أو ينسب إلى الكرابيسي أو غيرهما، منقول عن بعض المحدثين، هو إجماع إما قبل هذا الخلاف وإما بعده على قبول الإسناد المعنعن، ولا إشكال في ذلك. انتهت هذه المسألة لا خلاف فيها، أن الحديث المعنعن أنه لا يشترط التصريح بالتحديث في كل رواية وقد اعتذر الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، أو بيّن الخطيب البغدادي لما استخدم المحدثون كلمة عن. بالمناسبة الذي يستخدم كلمة عن من هو؟ إذا قال مثلا يمثلون لذلك بأن يقول وكيح مثلا حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن أبي وائل عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود، من الذي يقول عن إبراهيم؟ هو الآن عن بين من ومن؟ بين الأعمش وبين إبراهيم. لكن أكثر الذين يستخدمون عن هم التلاميذ قبل الأعمش، يعني وكيع هو الذي قال الأعمش عن إبراهيم. نعم أحيانا الراوي يستخدم كلمة عن، أحيانا الراوي نفسه، ولكن الأكثر أن الذين غيروا، أن الذين يستخدموا كلمة عن من هم؟ التلاميذ. وأما أصل الرواية فقد تكون حدثنا، وقد تكون حدث إبراهيم أو قال إبراهيم أو ذكر إبراهيم، وقد تكون أيضا أحيانا في أحيانا أن أحيانا تكون بلفظ نبئت عن إبراهيم أو بلغني عن إبراهيم، وأحيانا يكون بين الأعمش وإبراهيم واحد أسقطه الأعمش فقال قال مثلا، أو ليس أسقطه الأعمش، يسقطه راوي متأخر. فالمقصود أن التعبير بكلمة عن هذه من قبل من؟ من قبل التلاميذ. يقول الخطيب البغدادي إنما فعلوا ذلك تخففا، بدل أن يقول قال أخبرنا قال حدثنا قال كذا استخدم كلمة عن. يقول لهم الله يحتاجون إلى الورق في الكتابة، ويحتاجون إلى نقل كتبهم في الأسفار لمراجعتها وللمذاكرة بها ولحفظها وللتحديث، فيثقل عليهم، فتطول الأسانيد عليهم، فتخففوا واستخدموا كلمة عن. إذن كلمة عن هذه، كلمة عن هذه محتملة أن تكون مبدلة من أي شيء؟ من حدثنا تصريح للتحديث أو سمعته، ومحتمل أن تكون مبدلة من غير صريحة بالتحديث مثل قال وذكر وروى، ومحتملة أن تكون مبدلة من صريحة في الانقطاع مثل نبئت وأخبرت ونحو ذلك. فلهذا لهذا السبب لما كانت يعني محتملة اشترط من اشترط هذا الذي خالف اشترط ألا تقبل، أو قال إنها لا تقبل العنعنة فلا بد من التصريح بالتحديث. ولكن المحدثون قبلوها أو أجمعوا على قبولها واحتاطوا في الأمر، اشترطوا شروط لقبولها، وهذا هو الشاهد هنا الذي ذكره ابن الصلاح. نعم هي محتملة لا إشكال في ذلك، لا إشكال، لا أحد يعني لا ينبغي أن نتردد في أنها محتملة، لأنها ليست من تعبير التلميذ، ليست من تعبير في الغالب، في الغالب، وإن كان قد يعبر بها الراوي، وإنما هي من تغيير من بعد الراوي، فهي محتملة، محتملة للسماع، ومحتملة للانقطاع، ومحتملة لصيغة مترددة. فالعلماء رحمه الله لما قبلوها ليس تسامحا في يعني في الرواية، وإنما قبلوها بشروط، هذه الشروط هي التي ذكرها ابن الصلاح رحمه الله تعالى. قال والصحيح الذي عليه العمل أنه متصل محمول على السماع إذا تعاصروا مع البراءة من وصمة التدليس. إذن كم ذكر من شرط؟ ذكر شرطين. شرط الأول أنه متصل محمول على السماع إذا تعاصروا، إذا تعاصر الراوي ومن روى عنه، وأيضا يشترط فيه في الراوي ماذا؟ البراءة من وصمة التدليس. البراءة من وصمة التدليس يعني لا يقول قال وحدث وذكر فلان وروى فلان وهو لم يسمعه منه، هذا معنى سيأتي معنى التدليس. إذن ذكر ابن الصلاح شرطين، ثم قال: وقد ادعى الشيخ أبو عمرو الدالي المقرئ إجماع أهل النقل على ذلك، وكاد ابن عبد البر أن يدعي ذلك أيضا. ادعوا الإجماع على قبول ماذا؟ الإسناد المعنعن إذا جمع هذين الشرطين. بس يعني فقط الآن التنبيه على أي شيء هو أن ابن كثير رحمه الله اختصر كلام ابن الصلاح. الإجماع المدعى ليس على قبول الإسناد المعنعن إذا جمع هذين الشرطين، بل على قبول الإسناد المعنعن في الجملة، وبعد ذلك يأتي البحث في الشروط. الشروط يعني كثير من المحدثين اشترط شرطا ثالثا ذكره ابن الصلاح، وهو ماذا مع البراءة مع المعاصرة؟ أن يثبت، لا يكفي المعاصرة، وإنما أن يثبت أنه لقي من روى عنه ولو مرة واحدة، يعني يثبت يثبت ولو في حديث واحد صحيح أو في إسناد صحيح أنه يقول حدثنا فلان، لا يكفي أن يعاصره فقط، وإنما يثبت في حديث صحيح أو في إسناد صحيح أنه سمع منه. ثم بعد ذلك يشترط أيضا أن يكون بريئا من التدليس، فهذه ثلاثة شروط، ويدخل الشرط الأول. المهم قوله إذا دعوى الإجماع هذه ليست على قبول الإسناد المعنعن بالشرطين، وإنما على قبول الإسناد المعنعن مطلقا في الجملة، وأما الشروط فيأتي بعد ذلك الاختلاف الذي المشهور. فجمهور العلماء كما نقله ابن الصلاح عنهم اشترطوا كم من شرط؟ ثلاثة شروط، وإن كان واحد يدخل الثاني: المعاصرة، وأن يكون قد سمع منه، هذا يدخل واحد في الثاني، والثالث أن يكون بريئا من وصمة التدليس. ومن العلماء من اكتفى بكم؟ بشرطين. إذن مهم هذا الأمر، يعني كما ذكرت ابن كثير اختصر قليلا، فالإجماع المذكور على قبول الإسناد المعنعن في الجملة، هذا لا إشكال فيه، نقله ابن عبد البر، وكلمته ما أطيل في تحليلها، لكن أكتفي يعني بها بالتنبيه هذا، وهو أن الإجماع المذكور هو على قبول الإسناد المعنعن في الجملة، وبعد ذلك تأتي الشروط أو التفصيل في الشروط التي ذكرها العلماء. فجمهور العلماء اشترطوا شرطين أو ثلاثة، ومن العلماء من يكتفي بشرطين، وهما ماذا؟ وهما اللذان ذكرهما: الاكتفاء بأي شيء؟ بالمعاصرة، يعني لا يشترط أن يقول الراوي أن نقف على حديث واحد يقول فيه الراوي حدثنا فلان، يكتفي بالمعاصرة مع إمكان اللقي والبراءة من وصمة التدليس. وهذا من الذي قال بهذا القول؟ معروف هذا القول عمن ذكره ابن كثير، قال: وهذا هو الذي اعتمده مسلم في صحيحه، وشنع في خطبته على من يشترط مع المعاصرة اللقي. إذا مسلم يكتفي بالمعاصرة، وقال ابن كثير رحمه الله: إن الذي شنع عليه مسلم يظهر أنه ابن المديني، أنه ابن المديني، لأن البخاري يقول ابن كثير: لأن البخاري لا يشترط ثبوت اللقي في أصل الصحة، وإنما اشترطه في أي شيء؟ في صحيحه. وهذا الذي قاله ابن كثير نوقش فيه كثيرا، وقالوا إن البخاري لا فرق عنده بين الصحيح خارج كتابه وبين الصحيح في كتابه، فهو يشترط ثبوت اللقي في صحيحه وخارج صحيحه، هذا الذي قاله ابن كثير. أما قضية من يريد مسلم بهذه المناقشة بالتشنيع والمناقشة، فهذا أمر آخر لا أطيل بذكره أو لا أطيل فيه، ويعني يحتاج الأمر إلى تفصيل، لكن أشير هنا هذا الذي ذكره أو يعني نعم هذا الذي يتعلق بهذه الفقرة أو بهذا الموضوع، والذي ذكره ابن الصلاح ووافقه ابن كثير من التفريق بين مذهب البخاري ومذهب مسلم، هذا هو الصحيح، أن بينهما فرق في هذه القضية الخاصة، وهي أن البخاري يشترط ثبوت اللقي. ومر بنا أن ابن كثير ذكر من مميزات صحيح البخاري التي قدم فيها على صحيح مسلم ماذا؟ أن البخاري يشترط ثبوت اللقي ولو مرة واحدة، وهذا هو الصحيح مهما قيل في هذه المسألة ومهما كتب، فالصحيح أن بين البخاري وبين مسلم فرقا يسيرا في هذه النقطة المعينة، وهو يعني اشتراط ثبوت اللقي. ومسلم رحمه الله أطال في المقدمة في التشنيع على هذا القول، ومناقشة هذه المسألة يعني تحتاج إلى وقت أو تحتاج إلى يعني شرح طويل، أكتفي بهذا. يبقى النقل عن أبي عمرو الداني وعن القابسي، يعني متى أبو عمرو الداني هذا؟ في أي عصر؟ والقابسي كذلك، كلاهما في عصر متأخر. يعني هذه الشروط، اشتراط أبو عمرو الداني أن يعرف بطول الصحبة، أبو المظفر السمعاني هذا هو اللي اشترط طول الصحابة، يعني هذه لم يؤخذ بها، فلو يلقاه مرة واحدة وهو ثقة ويروي عنه، بل لو يكاتبه فهذا كاف في يعني الرواية عنه أو في اتصال الإسناد، وكذلك أن يكون معروفا بالرواية عنه. هذا أيضا يكتفى، بعض المحدثين لا يسمع من شيخه إلا كم من حديث، إلا حديث، ويصرح هو يقول لم أسمع منه إلا الحديث الفلاني، أو يقول العلماء لم يسمع منه إلا الحديث الفلاني، وهذا كثير ليس بالقليل. فهذه الشروط اشترطت متى؟ في وقت متأخر ولا اعتبار لها. فهذا يذكره المحدثون في كتب المصطلح كما ذكرت، يذكرون أمور خارج كلام المحدثين الأوائل أو خارج ما اصطلحوا عليه واشترطوه من باب الفائدة، وكذلك قول القابسين أدركه إدراكا بينا، هذا يدخل في شرط مسلم، فمسلم يشترط أن يدركه إدراكا، يعني يسميه إمكان اللقي، قال وأمكن لقاء بعضهم بعضا. الآن عندنا عنوان جديد أدخله أيضا ابن كثير في المعضل، الآن الذي مر قبل قليل ما هو الذي أدخله في المعضل أيضا؟ هو المعنعن. الآن عندنا إسناد آخر، مصطلح آخر يسمونه المؤنن أو المؤنن، يعني الذي فيه الرواية بصيغة أن فلانا قال مثلا، أو أن فلانا ذكر، أو أن فلانا دخل. يقرأه الأخ مشكورا.
وقد اختلف الأئمة فيما إذا قال الراوي أن فلانا قال، هل هو مثل قوله عن فلان فيكون محمولا على الاتصال حتى يثبت خلافه، أو يكون قوله أن فلانا قال دون قوله عن فلان، كما فرق بينهما أحمد بن حنبل ويعقوب بن شيبة وأبو بكر البرديجي، فجعلوا عن صيغة اتصال، وجعلوا أن فلانا قال كذا في حكم الانقطاع حتى يثبت خلافه، وذهب الجمهور إلى أنهما سواء في كونهما متصلين، قاله ابن عبد البر. وممن نص على ذلك مالك بن أنس، وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على أن الإسناد المتصل بالصحابي سواء فيه أن يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا يسمونه الإسناد المؤنن والمؤنن كما ذكرت. وقد ذكر ابن الصلاح رحمه الله في قبول الإسناد المؤنن أن فلانا قال، كم ذكر من قول؟ كم من قول ذكر؟ ذكر قولين، ونسب الأول منهما إلى أحمد ويعقوب بن شيبة، في بعض الطبعات يعقوب بن أبي شيبة، وهذا خطأ، هو يعقوب بن شيبة، ونسبه أيضا إلى أبي بكر البرديجي. فيقول ابن الصلاح جعلوا عن صيغة اتصال، وقوله أن فلانا قال كذا في حكم الانقطاع حتى يثبت خلافه. نعلق على هذا، وابن كثير رحمه الله وافق ابن الصلاح على ما ذكره، وأن هناك في المسألة كم من قول، أن فيها قولين، وذهب الجمهور إلى أنهما سواء في كونهما متصلين. تقول يعني يعلق على هذا بأن كلام ابن الصلاح هذا يعني من الأشياء التي تعقبه العلماء فيها، وقالوا إنه لم يتمعن في أجوبة أحمد والبرديجي ويعقوب بن شيبة، فليس في المسألة اختلاف، ليس في المسألة اختلاف، فالعلماء رحمهم الله مجمعون على شيئين ننتبه لهما، ينتبه لهما. أنا يعني أخوض في بعض الدقائق، لماذا؟ لأن ابن كثير رحمه الله دخل فيها، ولا بأس بيعني معالجة مثل هذه الأمور. انتبه لها، أجمعوا على شيئين، إذا عرفناهما نعرف أنه ليس هناك اختلاف. إذا قال الراوي مثلا عروة بن الزبير، هذا السؤال الذي وجه للإمام أحمد، إذا قال الراوي أن الذي هو عروة مثلا لنفرض أن عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، انتبه لصيغة الرواية، أن عائشة قالت، قالت لمن؟ لعروة. أن عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذن عائشة قالت لعروة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، هذا بالإجماع متصل، كما لو قال عروة، كما لو جاءتنا الرواية بصيغة عن عروة عن عائشة، فهذا بالإجماع متصل ولا خلاف فيه. انتبه للصيغة الثانية، لو قال عروة أن عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم كذا، الآن عروة يروي عن عائشة أو يروي قصة عائشة؟ لا يروي عن عائشة الآن، هذا بالإجماع منقطع، هذا بالإجماع منقطع، مرسل، يسمونه مرسل. ويقولون الراوي إذا روى حكاية بأن وهو لم يدركها فهو مرسل أو متصل، فهو مرسل بالإجماع. هذا البرديجي وغير البرديجي، وقد نقل الإجماع على هذا ابن المواق وغيره نقل الإجماع على هذا. إذن الكلام في الإرسال والاتصال على صورتين، وليس على من كلام البرديجي ويعقوب بن شيبة وكذلك أحمد، الكلام على صورتين، واحدة متصلة والأخرى مرسلة منقطعة، وبينهما فرق في جهة، من جهة الرواية ومن جهة أيضا يعني الصيغة. فإذا المسألة ليس فيها اختلاف، إذا قال الراوي أن فلانا قال لي كذا أو أن فلانا قال قلت كذا مثلا، فهذه صيغة رواية وهي متصلة مثل عن. أما إذا قال الراوي أن فلانا خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، أن فلانا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، أن فلانا قال للنبي صلى الله عليه وسلم، أن فلانا جاء والنبي، فهذه كلها مرسلة أو منقطعة إذا قالها التابعي، هذه كلها مرسلة، لأن التابعي لا يمكنه أن يكون قد حضر، هذه كلها مرسلة لأن التابعي لا يمكنه أن يكون قد حضر القصة. طيب ننتبه الآن، لو قال عبد الله بن عمر بن الخطاب أن عمر خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن عمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، هذه مرسلة أو متصلة؟ لماذا متصلة؟ لأن عبد الله بن عمر يمكنه أن يكون قد حضر القصة، فهذه إذن ليس في المؤنن اختلاف، يعني ليس فيه اختلاف يذكر، وإنما ابن الصلاح رحمه الله يقولون لم يتمعن في أجوبة هؤلاء الأئمة أو في كلامهم على الفرق بين الصيغتين، وأطال في ذلك ابن رجب وابن حجر رحمه الله، أطالوا في شرح كلام العلماء واتفاقهم في هذه المسألة. وهذا هو الذي يعرف بالإسناد المؤنن أو المؤنن، الاختلاف فيه بسبب اختلاف الصيغة وليس هو اختلاف، وإنما واختلاف صيغة كل واحدة لها حكم وفيها اتفاق بين الأئمة رحمهم الله تعالى. وكثير من الباحثين ما ينتبه لهذا الفرق، فرق بين أن يكون الراوي قد قصد الرواية بأن، وأن يكون قد قصد حكاية القصة. كثير من الباحثين ما ينتبه لهذا. طيب عندنا الآن نعم، حكى ابن عبد البر الإجماع على أن الإسناد المتصل بالصحابي سواء في هذا، ما في إشكال. الآن أيضا ابن كثير اختصر كلام ابن الصلاح، اختصره كثيرا، يلجأ يعني هذه مشكلة الاختصار، أنه قد يقع وإن كان ابن كثير رحمه الله أجاد في هذا الكتاب، أجاد الاختصار، ولكن قد يقع في الأسطر الأخيرة التي سيقرأها القارئ، يعني أدخل أو يعني تكلم على عدد من الأمور. نعم الشيخ نعرفها الآن.
وبحث الشيخ أبو عمرو ها هنا فيما إذا أسند الراوي ما أرسله غيره، فمنهم من قدح في عدالته بسبب ذلك إذا كان المخالف له أحفظ منه أو أكثر عددا، ومنهم من رجح بالكثرة أو الحفظ، ومنهم من قبل المسند مطلقا إذا كان عدلا ضابطا. وصححه الخطيب وابن الصلاح وعزاه إلى الفقهاء والأصوليين، وحكى عن البخاري أنه قال الزيادة من الثقة مقبولة.
نعم، هذه المسألة أدخل فيها يعني فيها قضية، في هذه المسألة قضية. القضية الأولى، الراوي إذا أرسل أو إذا أسند الراوي ما أرسله غيره، ما معنى أسنده؟ يعني ذكر فيه صحابيه ما أرسله غيره، هذا الغير ماذا فعل في روايته؟ لم يذكر الصحابي، ويعني اعتبرنا أو توصلنا إلى أن الذي أسند وذكر الصحابي قد غلط، هل يقدح هذا فيه أو لا يقدح فيه؟ هذه مسألة قضية، وهي تأثيرها على الراوي نفسه، على عدالته وضبطه. عندنا مسألة العدالة، إذا تعمد الراوي الإسناد، الزيادة في الإسناد، ما حكم هذا؟ يقدح في عدالته أو لا يقدح؟ هذا يقدح بلا إشكال، يقدح في عدالته ويعتبر كذبا. إذا لم يتعمد الراوي وزاد في الإسناد الصحابي، ما حكمه؟ مر بنا هذا، قضية أن العلماء رحمهم الله يعرفون ضبط الرواة بمقارنة مرويات بعضهم ببعض، فإذا رأوا أن الراوي يخطئ، ما يرويه غيره مرسلا يرويه هو متصلا، وما يرويه غيره موقوفا يرويه هو مرفوعا، أو العكس كذلك أيضا، فهذا متى يخل بضبطه؟ عرفنا متى يخل بالعدالة، يخل بالعدالة متى؟ إذا تعمد. متى يخل بالضبط؟ أو هو يخل بالضبط، لكن درجة الإخلال هذه تخضع لأي شيء؟ لكثرة المخالفة وقلتها. إذا كان يخالف قليلا، يعني له عدد من الأحاديث خالف فيها، فهذا هو الذي يقولون ثقة له أوهام، أو يقولون ثقة ويعني ينزلونه عن درجة من يقولون فيه ثقة ثبت، أو ثقة حافظ، أو ثقة 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 مثلا، ينزل قليلا. وكلما كثرت المخالفات في حديثه، كلما كثرت المخالفات في حديثه نزلت درجته. هذه طريقة العلماء رحمهم الله في يعني إحدى الوسائل في معرفة ضبط الرواة وعدالتهم، هي مقارنة مرويات بعضهم ببعض. فبالنسبة للضبط، إذا قلت المخالفة تسامحوا فيه ولم ينزلوها عن درجة الثقة، لأنهم يقولون من ذا الذي لا يغلط؟ ما معنى هذه الكلمة؟ يعني أن كل إنسان عرضة للخطأ، ولكنه إذا كثر منه حفظوا عليه شيئا وشيئا وشيئا، قالوا ثقة له أوهام، فإذا زاد قالوا صدوق، فإذا زاد قالوا صدوق يخطئ، صدوق سيء الحفظ، فإذا زاد وانضم إلى ذلك أمور، قد ينضم إلى ذلك أمور أخرى، مثل أن يتفرد بأشياء فربما ينزلونه إلى درجة الضعيف، فإذا كثر منه ذلك صار لا يبالي أكثر أحاديثه خطأ، أنزلوه إلى درجة المتروك، هذا إذا لم يكن يتعمد وقال واترك الحديث مع صلاحه وكذا وكذا، لأنهم رحمهم الله يعني مسألة التعمد هذه وإن كان ربما لا تتبين كثير، ولهذا نرى الاختلاف بين أن يقول واحد إنه يكذب وبين يقول إنه صدوق لا يتعمد الكذب، لأن مسألة النية هذه مرجعها إلى أي شيء؟ مرجعها إلى القلب، وإنما يعني الله أعلم، وإنما العلماء رحمه الله يحكمون بحسب ما لديهم من قرائن. فالمقصود أن هذه تأثير المسألة هذه التي ذكرها تأثيرها على الراوي، هو ذكر مسألتين الآن من كثير، قضية تأثير المخالفة على الراوي وهذه هي التي ذكرتها الآن، وذكر القضية الثانية تأثيرها على المروي. ما معنى تأثيرها على المروي؟ يعني إذا روى الراوي حديثا وأرسله ورواه غيره وأسنده، نقبل قول من؟ نقبل قول من؟ ذكر يعني ثلاثة أقوال، قال منهم من رجح بالكثرة أو الحفظ، ومنهم من قبل المسند مطلقا إذا كان عدلا ضابطا، وصححه من هذا القول؟ الخطيب وابن الصلاح، وعزاه إلى الفقهاء والأصوليين، وحكى عن البخاري أنه قال الزيادة من الثقة مقبولة. بس تقولون أيضا كذلك هذه الحكاية وهذه الأقوال في هذه القضية، يقولون إن الخطيب البغدادي رحمه الله أخذها من كلام نظريا من كلام المتكلمين، وذكر أربعة أقوال. يعني لو نحصي من تعقب الخطيب وتعقب ابن الصلاح في هذه القضية يمكن يبلغون أكثر من عشرة، وقالوا إن ابن الصلاح رحمه الله هنا اختار أن الصواب مع من إذا روى شخص حديثا مرسلا ورواه شخص أو أكثر مسندا، اختار قول من هنا؟ اختار، تسمى هذه القضية تعارض الوصلي والإرسال، اختار قول من هنا الآن؟ رجح قول من ابن الصلاح، والخطيب كذلك رجح أن الصواب مع من؟ مع المسند، وعزاه إلى الفقهاء والأصوليين. وهذا الذي رجحه الخطيب وابن الصلاح يقولون إنه ليس هو مذهب من؟ ليس هو مذهب المحدثين، الترجيح دائما للمسند ليس مذهب المحدثين. وحتى أن الخطيب رحمه الله يقولون ألف كتابا سماه المهم في كتاب اسمه تمييز المزيد في متصل الأسانيد، وهناك كتاب في مبهم المراسيل للخطيب البغدادي، لم يسر فيهما على ما اختاره هنا، يعني خالف تطبيقه تنظيره، ما سار عليه في كتابيه أو في كتبه يقولون إنه هو مذهب المحدثين. ما هو مذهب المحدثين إذن؟ الآن القول هذا عزاه ابن الصلاح إلى من؟ وأصاب في ذلك عزاه إلى من؟ إلى اختيار الخطيب وإلى الفقهاء، هذا لا إشكال فيه، ولكن لابد من معرفة من نبحث في مصطلحه، لابد من معرفة مذهب من في هذه القضية المهمة، وهم المحدثون ابن رجب وابن حجر وابن الملقن والبقاعي والعلائي وجماعة كثيرون نبهوا إلى أنه كان ينبغي أن يذكر هنا ويختار منهج من المحدثين، وهو أنهم يقولون مذهب المحدثين باختصار في هذه القضية أنهم يقولون الأمر يدور في ترجيح المرسل أو المسند مع أي شيء يدور؟ يدور مع القرائن، ليس هناك قاعدة بأن نقول الراجح دائما المرسل، ولا أن نقول الراجح دائما المسند، ولا أن نقول الراجح دائما مع الأحفظ أو مع الأكثر، ليس هناك قاعدة مضطردة في ترجيح شيء على شيء في هذا الموضوع المهم. ونلاحظ لاحظوا معي إخوان نقطة مهمة، أن إذا رجحنا قبول المسند، قبول قول المسند دائما، ارجعوا إلى شروط الحديث الصحيح. ماذا اشترطوا في شروط الحديث الصحيح؟ في الشرطين الأخيرين، ألا يكون شاذا وألا يكون معللا. إذا قبلت قول المسند دائما ألغيت الشرط الأخير الذي هو ماذا؟ الذي هو شرط المعلل. وقد نص ابن دقيق العيد رحمه الله على أن الفقهاء والأصوليين لا يشترطون هذين الشرطين اللذين هما ماذا؟ الشذوذ والعلة. وهذا هو معنى كلام ابن دقيق العيد، أنهم يقولون إذا تعارض وصل وإرسال فالحكم دائما لمن وصل أو لمن أرسل عندهم، لمن وصل. هؤلاء هم الفقهاء، ولكن لا بد هنا من معرفة مذهب المحدثين الذي هو أنهم يديرون الأمر مع القرائن. فإن ترجح أن المسند هو المصيب انتفت العلة، وإن ترجح أن المرسل هو المصيب صار الحديث لم يتوافر فيه الشرط الأخير الذي هو ماذا؟ ألا يكون معلولا. يبقى القضية وهي قولهم، نقلهم عن البخاري أنه قال الزيادة من الثقة مقبولة. ننتبه لهذه النقطة، وهي أن البخاري لم يقل هذا مطلقا، وإنما يتكلم على حديث بعينه الذي هو حديث لا نكاح إلا بولي. إذن كلام البخاري على إطلاقه أو بخصوص حديث معين لا يصح الاستدلال به على أن دائما من زاد هو المصيب أو أن زيادته مقبولة. فهذا كلام البخاري، نبه أيضا إلى أنه إنما البخاري يتكلم على إسناد بعينه، وهذه الموضوعات بينها تداخل ومرتبطة بتعريف الحديث. ولهذا يقولون الذي اختار مذهب الفقهاء والأصوليين هنا واختار هناك في التعريف خمسة الشروط يكون بين قوليه تضاد وتعارض. ويعني مثل هذا الأمر، مصطلح الحديث دقيق جدا، ينبغي للشخص أن يتنبه لما يختار من مصطلحات وما يختار من قواعد لئلا يكون بين كلامه تعارض. وكذلك قضية التعارض بين التنظير والتطبيق، هذه أمر مهم. نلاحظ أن الخطيب البغدادي رحمه الله يعني في كتابه المزيد في متصل الأسانيد وكتابه في مبهم المراسيل يعني مشى على منهج المحدثين، حتى بل قالوا إنه ربما بالغ في تطبيق العلل، ربما يعني يقولون، ولكنه هنا اختار أن الزيادة أن القول قول من وصل دائما، ويعني جل من لا يخطئ. هذا نعم. الآن النوع الثاني عشر الذي هو المدلس. نعم تفضل.
النوع الثاني عشر المدلس، والتدليس قسمان، أحدهما أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه أو عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه قد سمعه منه. ومن الأول قول علي بن خشرم كنا عند سفيان بن عيينة فقال قال الزهري كذا، فقيل له أسمعت منه هذا؟ قال حدثني به عبد الرزاق عن معمر عنه. وقد كره هذا القسم من التدليس جماعة من العلماء وذموه، وكان شعبة أشد الناس إنكارا لذلك، ويروى عنه أنه قال لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. قال ابن الصلاح وهذا محمول منه على المبالغة والزجر. وقال الشافعي التدليس أخو الكذب. ومن الحفاظ من جرح من عرف بهذا التدليس من الرواة فرد روايته مطلقا وإن أتى بلفظ اتصال، ولو لم يعرف أنه دلس إلا مرة واحدة كما قد نص عليه الشافعي رحمه الله. قال ابن الصلاح والصحيح التفصيل بين ما صرح فيه بالسماع فيقبل وبين ما أتى فيه بلفظ محتمل فيرد. قال وفي الصحيحين من حديث جماعة من هذا الضرب كالسفيانين والأعمش وقتادة وهشيم وغيرهم. قلت وغاية التدليس أنه نوع من الإرسال لما ثبت عنده، وهو يخشى أن يصرح بشيخه فيرد من أجله، والله أعلم.
نعم، هذا التدليس، هذا القسم الأول من التدليس، ذكر ابن كثير رحمه الله أن التدليس على قسمين، أحدهما هذا الأول يسمى تدليس الإسقاط، أو يعني أنا أسميه كذا تدليس الإسقاط أو تدليس، نعم تدليس الإسقاط، وهو أن يسقط المدلس راويا من وسط من الإسناد. ثم نقسمه إلى هذا القسم أيضا، يقسمونه إلى قسمين، هذا القسم الأول يقسم إلى قسمين، ذكر ابن كثير أحدهما ولم يذكر الآخر لأنه قليل ليس بالكثير. القسم الأول الذي ذكره هو أن يكون الإسقاط من أول الإسناد، بأن يسقط المدلس شيخه وقد يسقط معه أيضا غيره. والقسم الثاني أن يكون الإسقاط من وسط الإسناد، وهو الذي يسمونه تدليس التسوية، وهذا ما ذكره ابن كثير نتركه. نعود إلى القسم الأول الذي هو الإسقاط من أول من مبدأ الإسناد، يسقط المدلس شيخه. فهذا القسم بحث فيه ابن كثير عددا من الأمور، أو ذكر فيه عددا من الأمور. أولها تعريفه، تعريفه ماذا قال في تعريفه؟ أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه، يعني يروي عن شيخه أحاديث أو يروي عنه حديثا واحدا لم يسمعه منه. بأي صيغة يرويه؟ بأي صيغة يرويه؟ بصيغة محتملة. أما لو رواه بصيغة صريحة في الاتصال فهذا ماذا يسمى؟ كذب، وهذا لا يفعله الرواة الثقات، قد يفعله بعض الكذابين، هذا كذب. لو رواه بصيغة صريحة في الانقطاع هل هو تدليس أو ليس بتدليس؟ لو رواه بصيغة صريحة في الانقطاع، لو قال بلغني عن فلان أو نبئت عن فلان، هذا ليس بتدليس لأنه صرح بالانقطاع. متى يكون تدليسا إذن؟ إذا رواه بصيغة محتملة للسماع مثل قال وذكر أو عن، فهذه صيغ محتملة للسماع وعدمه. فهذا أن يروي الراوي عمن لقيه ما لم يسمعه منه، أو عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه سمعه منه. إذن هذا القسم الذي هو الإسقاط من مبدأ الإسناد على صورتين، الصورة الأولى أن يروي عن شيخه ما لم يسمعه منه، ومثل له ابن كثير أو تبع لابن الصلاح بتدليس ابن عيينة، أحيانا ربما يدلس عن الزهري. الزهري من كبار شيوخ من؟ سفيان بن عيينة، ولكنه في بعض الأحاديث لم يسمعها منه، سمعها من شخص آخر. فماذا يفعل سفيان بن عيينة؟ يرويها عن الزهري مباشرة، يفعل هذا أحيانا، ويفعله هشيم في بعض شيوخه، ويفعله الأعمش ومع مجاهد ومع غيره ومع إبراهيم النخعي يفعلونه، يعني له شيخ معروف بالرواية عنه، ولكن في أحاديث لم يسمعها منه فيرويها عنه مباشرة بصيغة محتملة للسماع، فهذا يسمونه تدليس. الصورة الثانية يروي عن شخص لم يسمع منه أصلا، وإنما هو وإياه في عصر واحد. وممن يفعل هذا كثير، يفعله كثير سعيد بن أبي عروبة، ويفعله قتادة، ويفعله الحسن البصري، ويفعله جماعة من الرواة، يروون عمن عاصرهم بصيغة محتملة. لما يسمى هذا تدليس؟ الأول واضح أنه تدليس، لماذا يسمى هذا تدليس؟ لأنه يوهم أنه قد سمع منه وهو لم يسمع منه، فهذا يسمونه تدليس. ونحن نعرف في كتب المصطلح المتأخرة تبعا لابن حجر رحمه الله أنه خص التدليس. الآن كم معنا من صورة للتدليس في مبدأ الإسناد؟ صورتان. ابن حجر رحمه الله تبعا لبعض الأئمة مثل البزار ومثل الشافعي ومثل ابن رشيد خص التدليس بالصورة الأولى التي هي أن يروي عن شيخ قد سمع منه، والصورة الثانية سموها الإرسال الخفي. ولكن للتنبيه جمهور العلماء أو استعمال المتقدمين التدليس في الصورتين كما نقله ابن الصلاح ووافقه ابن كثير هنا، بس أنبه عليه لئلا يعني يقع التباس. فاستخدام الأئمة رحمهم الله يقولون مثلا يصفون فعل سعيد بن أبي عروبة في روايته عن الزهري، في روايته عن هشام بن عروة، في روايته عن جماعة عدهم الإمام أحمد رحمه الله، يطلقون على هذا تدليس. يقولون يدلس يروي فلان عن فلان ولم يسمع منه، إنما يدلس عنه. هذا كثير لم يمثل له يعني ابن كثير. هذا من أمثلته رواية سعيد بن أبي عروبة عن هشام بن عروة وعن عبيد الله بن عمر وعن جماعة لم يسمع منهم. ونعم في نقطة ثانية تكلم عليها ابن كثير رحمه الله، وهو أن جماعة من العلماء عابوا التدليس وذموه، ذموا التدليس، ومنهم على رأس من ذمه من الذي اشتهر رحمه الله بعنايته باتصال الأسانيد وعنايته بسماع الرواة بعضهم من بعض، حتى أنه رحمه الله على شعبة له فضل كبير. نحن نعرف شعبة في جرح
ما تبقى من مادة في هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.